بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى باب قوله اللهم اغفر لي إن شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: باب قول الله، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم ليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. لما علقها بالمشيئة كان هذا ليس فيه عزم بالمسألة، وقوله فإن الله لا مكره له في عند أن يعلقها بالمشيئة، وكأن الله عز وجل وكأنه بتعليقه بالمشيئة نعم يتبادر إلى الظن أن الله عز وجل ماذا قد لا يفعل، لأنه الأمر ليس إليه، وأنه قد يفعل وقد لا يفعل، لكن الله لا مكره له، والأمر إليه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. نعم. وأيضا في يعني كأنه بقول إن شئت، يعني كأنه لا يريد هذا الشيء، إن حصل حصل وإن لم يحصل فلا بأس. هذان وجهان للتحريم. وجه الأول أنه ماذا يفهم من هذا اللفظ، وكأن الله عز وجل ليس الأمر إليك، أن الله هناك من يكره، وأن الله قد يفعل وقد لا يفعل، يعني يوهم أن الأمر ليس إلى الله إن شئته. والثاني، الأمر الثاني، أنه يوهم أنه ماذا في غنية عن هذا الشيء، وإن حصل إن لم يحصل. نعم. قال: بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه. نعم. هذا أيضا وجه، من حيث أنه الله عز وجل لا يعطيه إلا عن إرادته واختياره، فإن السائل إذا سأل شخصا وأعطاه ربما إحراجا أو خوفا أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يقع في حق الله، فلا يحتاج إلى قول إن شئت. أو لخوفه منه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره، فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول إذا كان يسأل مخلوقا، وأما الله عز وجل فلا مكره له، لا من العبد ولا من شيء آخر، مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غنى عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج، لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ويدخل في ذلك أيضا من دعا لك فلا تقول إن شاء الله، قال واحد وفقك الله، لا تقول إن شاء الله، قل آمين، اجزم واعزم بالمسألة. إنك إذا قلت إن شاء الله علقت الدعاء بالمشيئة، فدخل في هذا الحديث: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وهذا يحصل كثيرا بين الدعاء مع أخيه، ربما دعا له أخوه فالآخر يقول إن شاء الله أو إياك إن شاء الله، هذا خطأ، يعني منهي عنه كما في الحديث، ولكن يعزم في الدعاء. الدعاء فيه العزم، والإخبار فيه التعليق بالمشيئة، الإخبار بعمل شيء أنه سيعمل شيء يعلق بالمشيئة، طهور إن شاء الله في دعاء المريض، وكأنه من باب إخبار متضمن لدعاء، ليس يعني دعاء حسب فحسب، لكن إخبار له أن المرض طهارة، وأن هذا إن شاء الله يكون أيضا حاصلا فيه، وكأنه علق بالمشيئة لأنه لم يكن دعاء خالصا، والله أعلم. قال: في الحديث: يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفع. صحيحين عن أبي هريرة: يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير، فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإنه تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة، الله لا يتعظم شيئا عطى، كما في رواية مسلم. فأشار في الروايتين إلى من إلى سبب عدم العزم، إما أن الإنسان لا يعزم بسبب أن هذا الشخص ما يريد أن يكرهه، يقول إن شئت، ما يريد إكراهه، والثاني إما أنه لا يسأل لأنه ليس عنده من العطاء ما يتحمل تلك المسألة، لا يتعاظم شيء عطاء. فأشار بالروايتين إلى أسباب عدم العزم وأنها منفية في حق الله. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم، البيت لأبي طيب المتنبي، وهو ثاني بيت في قصيدة يمدح بها في الدولة في زمنه. ومطلع القصيدة على قدر أهل العزم، تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم، يعني هذا البيت الذي ذكره. والمقصود مع توفيق الله سبحانه وتعالى بلا شك، لكن هذا سبب، هذا من الأسباب، قوة الهمة والعزيمة. والله ذكروا هذا عنه أنه ادعى النبوة، ذلك سمي المتلبي. ايش عندك؟ بعض من كيف صور ذلك نحتاج إلى بحث في ذلك. قال وهذا إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر. والبيتان جيدان في الحث على همة، علو الهمة، أن الإنسان بقدر اجتهاده وهمته ينال على مطلب أكثر. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويعظم في عين الصغير صغارا. صغير الهمة الأمور الصغيرة عنده عظيمة، الذي همته صغيرة، والذي همته عظيمة وكبيرة العظائم تصير في حقه صغيرة. وهذا كله بعد توفيق الله وإعانة الله. فأتى أحد الشعراء ببيت ثالث يضيف إليه أو يبين أن هذه الأمور تابعة لتوقع الله والاستعانة بالله. قال وهذا إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر ويعطي كرها، والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم، وأما ما يعطيه الله عبادة فهو دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال، من حين وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية. إذا وضعت أمه عطف عليه والدين ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته. فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه، إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما ينال العبد في الدنيا من النعم، وإن كان بعضها على يد مخلوق، فهو بإذن الله وإرادة وإحسانه إلى عبده. فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمن، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. وفي الحديث أعطاه الله بأحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له في الآخرة. عن من هذا الحديث؟ من يعرف عن من؟ نعم ارفع صوتك. عبادة بن الصامت، نعم، عن عبادة بن الصامت عند الحاكم. وعن لا بقي صحابي آخر، عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري، عند من؟ لا ليس في مسلم، عند أحمد والترمذي. وقوله والمسلم يعظم الرغبة في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. فإن الله لا يتعظمه شيء عطاء، أي ليس شيء عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. قال في مسألة الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، والأصل في النهي التحريم، ويظهر أن هذا على سبيل التحريم لأن لا نعلم صارفا له. الثانية بيان العلة في ذلك، ذكرها في الحديثين العلتين، أن الله لا مكره له وأن الله لا يتعظم شيئا، لأن من لم يعزم فهو ناتج عن أحد هذين السببين. الثالثة قوله ليعزم المسألة. الرابعة والسبب الثالث أيضا الذي هو إظهار عدم الإرادة لما يعلق على المشيئة، وكأنه في غنية عن هذا الشيء، حصل أم لم يحصل، فليس هو متطلعا إليه. الثالث قوله ليعزم المسألة. الرابعة عظام الرغبة. الخامس التعليل لهذا الأمر، ومسألة أيضا الدعاء، ينبغي الإنسان أن تكون أدعيته عامة شاملة وهمته الآخرة، حتى في أدعيته تكون همته الآخرة رضوان الله سبحانه وتعالى وجنة الله في دعائه وفي أعماله، وهذه أعظم الرغبة، ولا يكون نظرته إلى الدنيا، إلى مال، إلى وظيفة، إلى زوجة، إلى سيارة، هذه نظرة قاصرة جدا. نعم، الاستثناء تبركا في الدعاء، ما ليس هذا موضع الاستثناء، ليس موضعه في الدعاء. قال باب لا يقول عبدي وأمتي. قال المصنف رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قوله باب لا يقول عبدي وأمتي، ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، يعني يطلق على السيد لغة أنه رب هذا العبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد لما فيها من التشريك في الألفاظ في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميع، هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، ليقول سيدي بدل ربك سيدي ومولاي، وبدل عبدي وأمتي فتاي فتاتي وغلامي، وهذا النهي على سبيل الكراهة، لأنه قد جاءت ألفاظ بهذا في نصوص الكتاب والسنة بالرب وبالعبد. طيب، علقنا في الحاشية الألفاظ المذكورة إطلاقها مكروه، والنهي الوارد إنما هو على سبيل الكراهة والتنزيه، لقول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، يخاطب ذلك الذي كان معه بالسجن عند ربك، وقوله ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها، وقول أنه ربي أحسن مثواي. نعم، وقوله تعالى وانكح الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وبواه البخاري في صحيح باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي وأمتي، جزم البخاري بالكراهة فقط. قال الحافظ رحمه الله أي وكراهية ذلك من غير تحريم، ولذلك استشهد الجواز بقوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم وبغيرها من الآيات والأحاديث، ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك، واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهر، إلا ما سنذكره عن ابن بطال في لفظ الرب، يعني حصل خلاف في لفظ الرب، والجمهور أيضا على الكراهة، قلته على سبيل الكراهة أيضا، إلا أن الكراهة فيها أشد هذا، وليعلم أن الحكم قد يصل إلى التحريم إذا صاحبه الاحتقار والأذية للمملوك المسلم، أو صاحبه الاختيار والتعاظم من السيد، لأنه صار منهيا عنه بسبب ما صاحبه من الاحتقار والكبر. قال فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقول مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذا قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ تناهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما لهم فيه نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد. وبالله التوفيق. وشرح الشارح هناك جيد جميل، يعني حتى ما تنبه لها كثير من شراح الأحاديث في النووي وفي نعم وفي الفتح، ولا شك أنه من أعظم الأسباب حماية جناب التوحيد، هذا أعظم سبب يحمل عليه الحديث، ويضاف إليه ما يحصل بعد ذلك من الكبر والعجب والاحتقار وغيره، لا سيما لفظة الرب لماذا يحصل في قلب السيد من التعاظ. وإطلاق الأدلة على العبد والأمة كثيرة. قال باب لا يرد من سال بالله. قال المصنف رحمه الله باب لا يرد من سال بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما. سيد المسائل. قال في مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، النهي على سبيل الكرام. الثانية لا يقول عبد سيده ربي، ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، وتعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامس التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سال بالله. قال المصنف رحمه الله باب لا يرد من سال بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود النسائي بسند صحيح، أخرجوه من طرقنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، وهو إسناد صحيح، صحاب الشيخ الوادعي والشيخ الألباني رحمة الله عليهما. قال ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل. باب لا يرد من سأل بالله، كان هذا هو القصد من إيراد الحديث، وهو أنه من سأل بالله فلا يرد، وهذا على حسب الطاقة، وأيضا فيما ليس فيه مشقة أو فيما كان فيه حق لهذا الشخص يطالب بحقه وجب أن يعطى. ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته، يعني إذا سأل ما له حق صار واجبا عليه أن يعطى حقه لأنه يطالب بحقه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته، في حالة الضرورة وأيضا أو يسأله من زكاة ماله وهو مستحق فيكون واجبا عليه أن يؤدي الزكاة أو يؤدي ماذا أو يغيث هذا المضطر، واجب عليه بيت المال واجب عليه، وإن لم يسأل فإذا اجتمع معه السؤال بالله سر تأكيدا، وهذا أيضا يجب عليه إغاثة المضطر وإن لم يسأل، وكذلك يجب عليه إخراج الزكاة وإن لم يسأل، فإذا صاحب السؤال بالله صار أيضا ذات تأكيد. قال فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته. وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه، يعني ليس له مال كثير لكن من باب الاستحباب أن يعطي مما أعطاه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جمل عليه من الكرم والجود وفدهما من البخل والشح، فالأول محمود في الكتاب والسنة والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال تعالى: الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين لأن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق في خصال البر مذكورة في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر الله بها عباده وتعبدهم بها وأعادهم عليه الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الشاهد من الآية المتصدقين والمتصدقات. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. قد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار فقال: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيد هذه الآية الكريمة. وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورغب. وبالله التوفيق. تقدم يعني قد يسأل ما إذا سأل بالله في أمر في مشقة الإخبار به أو الإعطاء هذا ما يعطى عن المعطى العاطي يعني ما يريده عن حاجة يريده عن أمور وعلى حسب الحاجة له إن كان له غرض شرعي أعطاه إذا لم يشق عليه إن لم يكن هناك غرض شرعي فلا يعطيه. قوله: ومن دعاكم فأجيبوا. هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض إجابة دعوة المسلم وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. ندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف لأن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهم إلى المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يتبعون بالحسنة السيئة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة. قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافآت مكافأة للمعروف مكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معروفه. قوله: تروا بضم التاء أي تظنوا أنكم قد كافأتموه. ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه حتى تروا أو حتى تروا أي تظنوا أنكم قد أديتم حقه. ويؤيده ما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر: حتى تعلموا فتعين الثاني للتصريح به. وفيه: من سألكم بالله فأجيبوه أي إلى ما سأل فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس: من سألكم بوجه الله فأعطوه. صحيح بغير بدون زيادة وجه سألكم بالله. أخرج أبو داود وأحمد وأبي يعلى من طرق عن خالد بن حارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس. وسقط من المطبوع من سنن أبي داود كلمة وجه. وانظر جامع الأصول. وإسناده في ضعف لجهالة حال أبي نهيك واسمه عثمان بن نهيك لأنه لم يثق معتبر والحديث صحيح بشاهده الذي قبله عن ابن عمر بدون زيادة وجه يعني الحديث ثابت عن ابن عمر لكم سألكم بالله. قال في رواية عبيد الله القواري عبيد الله القواريري لهذا الحديث ومن سألكم بالله كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كذا في رواية أبي داود ولكن أبا يعلى أخرجه من طريقه بلفظ من سألكم بوجه الله. رواية الخطيب ليس فيها زيادة وجه على كل حديث عباس وضعيف. قال في مسألة الأول إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله. ما المقصود من استعاذكم بالله؟ من استعاذ بالله فأعيده، نعم، دفع عن نفسه بالاستعاذة بالله، أعوذ بالله من أن تفعل في بي فيها كذا، فلا يجوز أن يعتدى عليه وقد استعاذ بالله إلا أن يكون يريد يمنع عن نفسه حق ما ينفع، يمنع عن نفسه حق عليه ما ينفع ذلك. فالله عز وجل لا يعيد الظالم من ظلمه، بل أمر الله عز وجل بأخذ الظلم من الظالم. نعم. وأيضا ذكرنا الأخ يعني لو أن شخص استعاذ بشخص في أمر مباح، في أمر مباح فينبغي عليه أن يترك، يعني أعوذ بالله منك أن تقربني في هذا الشيء، يترك استعاذ بالله يترك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي تزوج بها فقالت أعوذ بالله منك، قال الحق بأهلك، طلقها. قال الثانية إعطاء من سأل بالله، تقدم أن هذا على سبيل القدرة ويكون مستحبا إلا في بعض الحالات تجد لعوارض أخرى منها الاضطرار ومنها سؤال حقه وما أشبه ذلك. قال الثالثة إجابة الدعوة في الولائم واجبة لقوله ومن لم يجب دعوة فقد عصى الله ورسوله، وفي غير الوليمة مستحبة تأكدا والصارف للأوامر. حديث أنس في مسلم أن رجلا دعا النبي عليه الصلاة والسلام طعام صنعه له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهذه أيها وعائشة تأتي، قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، رد النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، ثم الثانية قال وهذه، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ثم الثالثة قال نعم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى تلك الدعوة. استفاد من بعض العلماء أن غير الوليمة الإجابة مستحبة لهذا الحديث. قال الرابع المكافأة على الصنيعة. الخامس أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.